الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ الأشواق تدفع بالمدارج فمن مدارج السالكين الشوق، الشوق إلى الله أشواق راقية والشوق إلى الجنة والشوق إلى الأعمال الصالحة. تذكرت مرة أني قلت أن العبد في الصلاة يصلحين يصليها بالشوق، فإنه يقوم يتلو القرآن حتى يشتاق إلى الركوع فيركع ويظل راكعا يسبح حتى يشتاق إلى حمد ربه فيرفع، ثم يقف يحمد ربه حتى يشتاق للسجود فيهوي ساجدا ويظل ساجدا لعل الله يقبض روحه وهو ساجد، فيشتاق لجلسة لكي يعاود فيجلس. وقد جئتكم بالأشواق لمدارج السالكين لعلنا ندرج درجة، وما زلنا نتدرج في المدارج، وأقول أن هذه المدارج ليست دروسا كلامية. كثيرا ما نبهت على هذا، أنها ليست دروسا كلامية نتكلم في درس من الدروس، وإنما هي منازل ترق وتدرج وعلو وارتفاع، فينبغي أن نعيشها بالمعاني، أن نعيشها حقيقة بمعانيها، وما زلنا في منزلة اليقظة. إخوتي أنا أحبكم في الله. في منزلة اليقظة وصلنا إلى معرفة الزيادة والنقصان من الأيام، وأن معرفة الزيادة والنقصان من الأيام تستقيم بثلاثة أشياء: بسماع العلم، وإجابة داعي الحرمة، وصحبة الصالحين. هذه النقطة الأخيرة في هذه المنزلة, في منزلة اليقظة, صحبة الصالحين. وقفنا مع الصالحين وسؤال هل أنت منهم, والبحث عن كيف تكون منهم. وذكرنا أن الوصول إلى هذه الدرجة يحتاج إلى ثلاثة أشياء. أولا الاستشراف لها وتمنيها, وأن يهفو القلب أن يكون من عباد الله الصالحين. ثانيا طلبها والدعاء بها والعمل لها. ثالثا معرفة النعمة وقبول القلب للنعمة, أن يقبل القلب نعمة الله جل جلاله, حينها يختار ويجتبى, فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. والرابع صلاحية المحل. وذكرنا أن من صلاحية المحل قبول النعمة. اثنين طهارة القلب. وطولنا في قضية طهارة القلب بحثا عن الطهارة. والثالثة التي هي معنا الليلة من صلاحية المحل, صلاحية المحل في ثلاثة أشياء, أولها قبول النعمة, اثنين طهارة القلب, ثلاثة قبول الحق. وقضية قبول الحق هي القضية التي يعاني أو عانى منها الأنبياء ويعاني منها الدعاء وتعاني منها الدعوة, قبول الحق. وشرط الدخول في عباد الله الصالحين أن يقبل العبد الحق ممن جاء به كائنا من كان. قال سبحانه وتعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات. الشاهد أن الإنسان لا يستطيع أن يطمع فيما عند الله إلا إذا كان أهلا ومحله قابلا, إلا إذا كان أهلا وكان محله قابلا للنعمة التي عند الله. من هذا القبول, شرط قبول القلب للنعمة, أن يكون قابلا أصلا للحق, فهما مترابطان, قبول القلب للحق وقبول القلب للنعمة. فإذا كان القلب متكبرا, وهذا هو أكبر إشكال في قضية قبول الحق, أن من رد الحق فهو متكبر, كبر, والكبر عمل قلبي مش قضية تصرفات. يعني لما إنسان يبقى متكبر الكبر في قلبه قد يمثل التواضع وقد يتصنع التواضع وقد يزعم التواضع, لكن القضية في قلبه. ولذلك إذا تكلمنا عن قبول الحق فلا بد أن نتكلم عن الكبر. والكبر أخطر ما فيه أنه عمل قلبي وأنه يمنع من دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبش. وكم توقفت مع هذا الحديث خائفا مرعوبا وأنا أتساءل وأقول: من يضمن أن ألا يكون في قلبه مثقال ذرة ذرة من كبر؟ مين يضمن هذه؟ تقدر أنت تضمن لي إن ما فيش في قلبك ذرة كبر؟ تقدر أنت تضمني لي؟ بلاش أنا، تضمني ربنا، لأنه العليم بذات الصدور، إن ما فيش في قلبك ذرة كبر. وبناء عليه مين بقى يضمن الجنة؟ مين بقى يضمن النجاة من النار؟ بكده نقول أننا أحق ودوما بقولة النبي صلى الله عليه وسلم: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. من يدري؟ وهذه القلوب متقلبة، متقلبة بدرجة مخيفة. يعني ممكن تلاقي إنسان متكبر في يوم ومتواضع تاني يوم، قلبه طاهر في يوم ومتنجس بعد ساعة، قلبه رطب بذكر الله في يوم وقاسي غليظ بعد شوية. ألم يكن من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وعلى الحق يا رب. فالشاهد أيها الإخوة أن الطمع فيما عند الله مترتب ابتداء على أن يكون القلب قابلا للحق، وما لنا ألا نطمع، وما لنا لا نطمع، وما لنا لا نؤمن بالله ونطمع في وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. خدت بالك إن دايما مع القوم الصالحين، أصل القوم الصالحين دول اصطفاء واجتباء وانتقاء واختيار، زي ما قلنا كده في قول الله جل جلاله: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. عشان كده القضية محتاجة أن تجتبى، أن يختارك الله ويصلحك. اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين يا حي يا قيوم. إخوتي، القلب الصحيح والسليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلوبا صحيحة سليمة. كنت لسه بقول دي برضو من لمحات هذه السفرة، أن علامة سلامة القلب ألا يشتهي سوى مراد الله منه. القلب السليم لا يتشهى إلا ما يريده الله، تبقى مراد الله منه هي شهوته، دي علامة القلب السليم. فلذلك إذا قلنا هل القلب السليم يقبل الحق، نقول إن القلب السليم إذا عرف الحق قبله، ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه. يدرك هو ده الحق تلاقيه بيحبه، يقول أنا مش كنت ما كنتش أعرف أنا بحب ده ليه؟ عشان حق. يطلع بيحبه، بيحب الحق ويؤثر الحق ويقبل الحق. فقط بس بين القلب وبين هذا أن يدرك أن هذا هو الحق. لذلك تجد أن القلب السليم صحيح الإدراك للحق، تام الانقياد للحق، خالص القبول للحق. عشان كده سبحان الله العظيم قال رسول الله صل عليه، أنا عايزك تزيد الصلاة على النبي شويتين يا كسلان، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. اللي مشغول من الناس اللي معانا دول يصلي على النبي، واللي مركز معانا يصلي على النبي برضه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الاسم ما حاك في صدرك، استفتي قلبك. بس قلنا هي مش لعبة، سبحان الله العظيم. وانا مسافر شفت حلقة على قناة من القنوات، حلقة مستضيفين واحد وبيقولوا له بيسألوه، فقال انا مش مفتي بس انا لما بأسأل بجاوب. فطب انت بتجاوب ازاي؟ قال اصلا انا مش على علم، لكن انا بسمع من ده ومن ده ومن ده وبجاوب. طيب اذا كان ده وده 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 مختلفين انت هتختار ايه؟ قال استفتي قلبك. هو ده الضلال الواقع في الامه في هذه الايام. استفتي قلبك، هو اي حد كده يستفتي قلبه؟ ده القلب السليم هو اللي يستفتى. اما القلب المريض لو انا استفتيته يوديني فين؟ جهنم. القلب الضال هيضلك. ولذلك انا الكلام ده قلت قبل كده في تفصيل طويل مش عايز اعود اليه الليله، خلينا نتكلم عن سلامه القلب، لكن مضطر له. ان قضيه استفتي قلبك، الاثم ما حاك في صدرك، ان الصدر غير السليم قد يحيك فيه الحق. بلاش دي، ان الحق قد يحيك في صدر الجاهل. والدليل معايا دليل حديث زر ابن حبيش في صحيح مسلم، قال حاك في صدري امر المسح على الخفين، فاتيت صفوان بن عسال فقلت انت رجل كنت كثير السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء في المسح على الخفين؟ قال نعم، امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن اذا كنا سفرا ويوم وليله للمقيم إلا من غسل أو جنابة. يبقى زر بن حبيش حاك في صدره أمر المسح على الخفين وهو سنة. يبقى إذا حاك في صدره أمر المسح على الخفين يبقى غلط؟ لا، الغلط فيه، الغلط عنده، العيب في جهله لأنه طلع سنة. فقد يحيك في صدر الجاهل، قد يحيك الحق في صدر الجاهل. فهمت؟ يبقى مين اللي يستفتي قلبه؟ العالم صاحب القلب السليم المخلص لله يدله الله. وإذا زعمت أنك مخلص فهيهات. من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. الشاهد كل ابن آدم خطاء. عمم كلمة خطاء دي إن الشيخ فلان والإمام فلان والعالم الفلاني والعلامة الفلاني بشر، بني آدم خطاؤون الكل، لكن أميز ما في هؤلاء الأكابر أنهم رجعون للحق، يقبلون الحق في أي لحظة. يقال له أنت غلطان، تبت إلى الله، رجعت عن قولي. كله يعلن إمام الشافعي عن الأئمة الأربعة، الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ثبت عن الأربعة: إذا جاءكم من قولي ما يخالف كتابا أو سنة فاضربوا به عرض الحائط. ده سفيان الثوري الكلمة عجيبة جدا، قال إذا جاءك من قولي ما يخالف كتابا أو سنة فبل عليه، على قولي يعني ما يهمكش. إيه كلامي وكلام غيري وكلام الدنيا كلها؟ قبول الحق. لماذا لا يقبل بعض الناس الحق؟ كبر. لماذا يقبل بعض الناس الحق؟ سلامة صدر. ليس بين القلب السليم وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره إلا إدراكه. لذلك القلب السليم صحيح الإدراك للحق، تام الانقياد للحق، خالص القبول للحق. القلب الميت أو المريض صاحب الهوى أو القاسي الذي لا يرى لا يقبل الحق ولا ينقاد له. القلب المريض إن غلب عليه المرض التحق بالقاسي، وإن غلبت عليه الصحة التحق بالسليم. إذن قبول الحق والإذعان له وحب الحق، هي دي اللي أنا بدور عليها، جميلة مهمة خطيرة. حب الحق، إن الإنسان يبقى بيحب الحق. أنا قلت يا جماعة زمان إن لو أن إنسانا يتحرق بالقاف، يتحرق قلبه شوقا لمعرفة الحق، لابد أن يهديه الله للحق. الله أكرم من أن يقبل عبد يريد الحق والله يضله أو يرده. استغفر الله، حاشا لله، كلا والله لا يمكن. وذكرنا في شاهد ذلك في قصة أصحاب الأخدود أن الغلام لما كان قلبه بيبان عليه بقى، لما كان قلبه يتحرك لمعرفة الحق بيروح عند الساحر يعلمه الكفر، ويروح عند الراهب يعلمه الإيمان بالله، وغلام 8-9-10 سنين بقى متقطع بين الاثنين، يا ترى دل على الحق ولا دل على الحق، مين الصح مين الصح. لما صدق تحرك قلبه للحق دبر الله له الامر، امر الدابه وقف، وتلاقيها بينت عليه لما راى الدابه قال اليوم اعلم، بس هعرف بقى النهارده الحق فين. راى الدابه قال اليوم اعلم أي الأمرين أحب إلى الله، شال حصى، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة ودع الناس يمشون، ورمى الدابة فقتله. ربنا دبر له أمر دابة وألهمه أنه يقول وقتل له الدابة علامة ليدله على الحق. حب الحق، التطلع إلى الحق، وهو ده النهاردة آفة كثير من طلبة العلم. حصل حصلت هذه الآفة في قلوب بعض طلبة العلم نتيجة أن تحول العلم إلى غاية بعد أن كان وسيلة. العلم وسيلة للوصول إلى الجنة، وسيلة للعبادة، وسيلة لإصلاح النفس والتقرب إلى الله، وسيلة لمعرفة الحق. لما صار طالب العلم غاية، عايز يوصل للشيخ فلان، عايز يألف كتب، عايز يظهر في تلفزيون، عايز يخطب ويدي درس يبقى أمام، عايز يتحكم في رقاب الناس ويبقى حواليه أتباع، حين فسدت هذه النية دعك من كل هذه النوايا. حين طلب العلم للعلم لا لله، حين عاش يطلب العلم للعلم، ودي اللي قلتها خطيرة جدا، حظ النفس، شهوة العلم، هذه الشهوة حين تستولي على النفس ساعتها يبقى العلم وبس. عشان كده الشباب النهارده فوجئت واحد بيديني بحث، خد الشيخ اقرا ده، وكاتب فوق للعلماء فقط. قلت والله يا اخي انا اسف، ده للعلماء ولست منهم، انا مش عالم، ده للعلماء فقط. قال لي لا لا لا، انا قصدي يعني مش عوام من الناس. قلت له انت منين؟ انت يا ابني من عوام من الناس وانا من عوام من الناس، احنا ناس غلابه. وقاعد بقى خدت الكلام المهم واخرى، قاعد يرد على الامام احمد والامام مالك في مساله من المسائل، ويرد ويلت ويعجن ويجيب، مسكين مسكين مسكين، مش فاهم. الشاهد ايه؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله في قول الله تعالى: والذي جاء بالحق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال: لا يكفي صدقك، بل لا بد من صدقك وتصديقك للصادقين. فكثير من الناس يصدق ولكن يمنعه من تصديق الصادقين كبر أو حسد أو غير ذلك، فمن موانع الصدق ألا تقبل الصدق. مش الصدق إنك تقول الصدق وبس، الصدق إنك أنت تقبل الصدق مع قولك الصدق، الصدق أن تؤثر الصدق، الصدق أن تحب الصدق. يا جماعة مشكلة كبيرة قوي. زمان قريت كلمة لعلي بن الفضيل بن عياض، وساعتها صراحة قلت هم الناس دول مودينا على فين؟ والله ما انا فاهم. اليومين دول برضو بتحاصرني هذه الكلمة، ان بعض الناس قد يخلص رياء. تصور انت ان بعض الناس هيخلص يرائي بالاخلاص عشان الناس يقولوا مخلص. تصور انت بقى انه يصدق، ودي سهله دي بقى، يقول لك خلي المعامله بيننا انجليزي، الناس في الغرب ما بيكذبوش، فبيصدق مش لله، مش حبا للصدق، وإنما يصدق طلبا لمحمدة الناس عشان يجيب زباين، عشان ما يسقطش من عينين الناس. هو قال لك كده، تعلمنا في مدرسة الحياة إن مهما كذبت في الآخر هتكشف، ما تحاولش تكذب مرة وتعدي وألف مرة ويعدوا، وفي الآخر في كشفة واحدة هتكشف الألف. فعشان كده بالأول السلامة في الصدق. طب يصدق مش لله مش لحب الصدق، بالعكس ده قد يصدق وهو يتأذى. يقولك بس أنا مجرب، مهما تأذينا دلوقتي أحسن من الكذب. هي دي اللي احنا بنتكلم عليه بقى، محبة الصدق وإيثار الصدق وقبول الصدق والرغبة في الصدق والصدق لله. هي دي. اللهم إنا نعوذ بك من نفخة الكبش، من موانع قبول الحق الكبش. ما الكبش دلوقتي؟ لو أنا قلت للود أحمد دهوك، ولا الود سامح الله يسامحه، ولا الود مصطفى ربنا يهديه، دول الرجالة بتوعنا هنا الله يكرمهم، مع طارق وعم فؤاد والحج هاني والشلة التعفانة دي كلها ربنا يهديهم ويتوب عليهم. يا ابني توب من الكبر. قال أنا يا شيخ متكبر؟ لا والله أنا مش متكبر. مفيش واحد متكبر هيقولك أنا متكبر، ما مش هتلاقي. تعالوا عايزين نعرف يعني ايه الكبر. حديث سواد بن عمرو بن ذكوان ان رجلا جميلا قال يا رسول الله اني اعطيت من الحسن والجمال وحبب إلي، فلا أحب أن يفضلني أحد بشراك نعلي، أفيامين الكبر هو؟ قال لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. وأحيانا معلش يا إخوة ما تزعلوش مني، هنقف وقفة كده لطيفة في فهم الأحاديث. عايزين نفهم الأحاديث، نفهمها ازاي. واحد يجي يقول في الثوب، تطويل الثوب، القميص بتاعي الجلابية دي اسمها قميص، القميص بتاعي ده جلابيتي، او البنطلون اللي انت لابسه بتاع البدلة، بنطلون اللي انت لابسه، مفروض السنة الشرع الدين قال، قال صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقي. يبقى المفروض ما توصلش إلى العظم الناتئ على جانبي القدم اللي هو اسمهم الكعبين، مفروض آخر حتة يوصل لها جلابيتك أو بنطلونك فوق كعب رجلك، مش الكعب اللي هو بندوس عليه المشهور عند الناس، لا، إنما فوق العظم الناتئ على جنب رجلك ده، فوق منه. ماشي يا حاج أنس الله يرحمك ويرحم أبوك، قصر بنطلونك، بنطلون اللي بيجر ده حرام، ده اسمه إسبال، الإسبال حرام. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، يعني صاحبه في النار. قولي ده هيبقى منظرنا وحش قوي، منظرنا وحش. هم كانوا عاملين البنطلون البرمودة وصير كده وكل الناس جريت وسرعت فيه، يعني لما يبقى موضة يبقى شكله حلو، ولما يبقى سنة يبقى شكله حس. الشاهد ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث ده قال ان الله عز وجل لا ينظر الى من يجر ازاره كبرا، او قال خيلاء. فقال ابو بكر يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي إلا أن أتعاهد منه ذلك. قال يا أبا بكر لست ممن يفعله كبرا. فأي واحد يقول لك أنا ما بعملهاش كبر، هي تفصيلة البدلة كده، تفصيلة البنطلون كده، تفصيلة الجلابية كده، تفصيلة العباية كده، وهنا نقول له ما تقدرش تقول ما بفعلوش كبر. أما سيدنا أبو بكر ما حصلش. ده سيدنا أبو بكر هو أصلا قصير، لكن هو سيدنا أبو بكر لأنه كان ضعيف، والمفروض محل ربط الإزار فوق الحقوين اللي هم العظمتين اللي في الجنب دول اللي هم بيمسكوا البنطلون، الكمر بتاع البنطلون. فلما الكمر الصائد ده هو كان كده بيسقط منه لأن ملوش جنبين، فبيقع فبيطول. قال له إلا أن أتعاهد منه زال، كل شوية أرفعه كده أرفع بنطلون. قال له لا أنت مش عامله كبر لأنه قصير أصلا. عشان كده عايزين نفهم الحديث ده، بقول هي دي قضية فهم الحديث مش الاستدلال بالحديث. الحديث ده الرجل بيقول للرسول إني أعطيت من الحسن والجمال، كبر ده، واحد شايف نفسه حليوة، وحبب إلي الحسن والجمال، بحب كل حاجة حلو، بحب الحلاوة، بحب أن أنا أكون حلو جميل شكلي حلو، فلا أحب أن يفضلني أحد، ما بحبش حد يبقى أحلى مني، ولو بشراك علي، ولو حتى أن يبقى عنده جزمة أحلى من جزمتي. أفمن الكبر هو؟ لو سمعنا كلامه الأولاني ده نلاقيه كأنه الكبر، لكن لو أول ما نسمع أفمن الكبر هو يبقى مش كبر، لأنه خايف من الكبر. لو أراد الكبر لما سأل، صح؟ كان تكبر على أن يسأل، كان حب اللي هو فيه. عشان كده كتير من الناس، قلت لكم القصة دي قبل كده، لما واحد بيسأل سؤال نقول له أنت حابب اللي أنت فيه ده، مش هتتعالج منه ولا تشفى منه أبدا لأنك حابب اللي أنت فيه ده. اللي حابب الكسل والنوم والخمول مهما قلنا له لازم تقوم، لازم تتحرك، لازم تشتغل، ما فيه مش هيشتغل، هو حاببها فمش هينفع يغير. لذلك بنقول احيانا اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم ممن بهم مس من الجن. هو احيانا يحب اللي هو فيه، المدمن اللي حابب اللي هو فيه الى اخره، اي مريض اي مبتلى باي بلاء حابب اللي هو فيه وراضي به ومبسوط منه، ما لا يعالج، ما نقدرش نعالجه منه، لا يشفى. لازم شرط الصحة والعلاج أن يكره ما هو فيه وأن يحب وأن يحرص على الانتقال منه إلى غيره. لذلك اللي عايز يتخلص من الكبر يبقى مش هو ده الكبر، لكن اللي راضي باللي هو فيه ومعجب باللي هو فيه. عشان كده الرسول قال له لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر من بطر الحق وغمط الناس. سبحان الله العظيم، ما الذي يفعله الكبر في القلوب حتى تبطر الحق أي ترفضه ولا تقبله ولا تذعن له، وتغمط الناس أي يحتقرهم ويستصغرهم ويعتقد أنه أفضل منه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال كل ذلك كلها ناشئة من الكبر. سلم يا رب سلم. والله تعديد الأمراض دي نفسها يفتت القلب، فما بالك بالمبتلى بها. الفخر الفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه وأن يحمد بما يفعل والتشوف إلى الرئاسة، كل ذلك أدي 17 مرض ناشئة من الكبر. كل دي بسبب الكبر، الكبر اللي هو بطر الحق. بطر الحق، بطر الحق يعني رده وعدم قبوله. اخوتي، قبل ما اخلص الليله دي عايز اقول ان اخطر حاجه في المساله دي ان تغلف كبرك بدين. هو بعض الناس زي ما قلنا كده اللي معجب بالكبر وراضي بالكبر وبيحب الكبر وعارف ان ده كبر ومستمر فيه، لازم يسمي الكبر بحاجة تانية. عندنا في الفلاحين يقولوا ايه؟ الكبر على اهل الكبر صدقة، الكبر مذموم على اهل الكبر وعلى اهل التواضع، مذموم طالما انه كبر. فكذلك تجد بعض الناس يغلف كبره بغلاف دين، يسوغ بالدين ان يتكبر، ومنها ان يظن انه وحده على الحق. كبر من الكبر ان هو يظن ان الناس، اصل انتوا مش فاهميني، افهمني بس، افهمني وانت تعرف ان انا على الحق. يعني انت بتظن ان انت الوحيد اللي فاهم وكل الناس دي مش فاهمة. علاج هذا الامر ذم النفس، سوء الظن بالنفس. كنت بقول له ان اول حاجة عشان نتفاهم ان تعتقد ان قولك هذا قد يكون خطأ، لكن اصرارك عليه انه حق ودفاعك عليه انه حق وكل سياقات المسوغات لان تفعل ما تريد وسياقة كل المبررات، ده دليل على ان في كبر جواك. زي ما قلت، الخطر الكبير ان الانسان قد يظن ان هو الوحيد اللي فاهم وان هو الوحيد اللي يعرف الحق، او ان هو شايف احسن من الناس. ودي قلنا دي اللي ودت السامري في دهية، قال وما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. انا شفت اللي هم ما شافوهوش، عرفت اللي هم ما يعرفوهوش، فهمت اللي ما حدش فهمه، وصلت للي ما حدش وصله. قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. يعني أنت بفكر أنك فاهم أحسن من الناس دي كلها، يعاقب المتكبر دوما بنقيض قصده. يقولوا كده الغرور طائر، كلما ارتفع في الجو صغر في أعين الناس. تلاقي دايما اللي شايف نفسه صغير في عينين الناس، بيعامل بنقيض قصده. فلذلك تلاقي المتكبر كل الناس شايفة ان هو متكبر، فعشان كده الناس بتحتكره مهما كان مهما كان. والقضية في قلوب، تجد المرائي، عشان كده العلماء قالوا في علاج المرائي قلب من ترائيه بيد من تعصيه. يعني انت بتراي عشان الناس تحبك، طب ما هي قلوب الناس في ايد ربنا اللي انت بتعصيه اللي امرك بالاخلاص، فيحول قلوبهم الى عكس مرادك. فالسامري كان بيستعلي على الناس عشان الناس كلها تمشي وراه، والناس كلها تسمع كلامه، والناس كلها تطيعه. هي القضية في ايه؟ ان سيدنا موسى كان في وسطهم، كان منهم، فلما بقى نبي الكل بيتشوف، قال اشمعنا موسى؟ كله عايز يبقى زي سيدنا موسى، يبقى زعيم ويبقى رئيس ويبقى مسموع الكلمة ويبقى مطاع ويبقى مهيب. هي دي المصيبة، التشوف لمثل هذا. فلذلك قلت ان من اخطر امراض عصرنا المنطق التبريري، ان كل واحد بيغلط لا يعدم تبرير، كله عنده مبررات لاخطائه. حتى انت وحتى انا كل اللي بيغلط عنده مبررات، مبررات المنطق التبريري. لا انت عملت كذا غلط، لا ده عشان كذا وكذا، ولو ما عملتش كذا كان كذا وكذا، ونفضل نلت ونعجب في الموضوع ساعات طوال في تبرير الخطأ، وافضل منه الاعتراف بخطأ، قول انا غلطان وخلصت، غلطان مش هعمل كده تاني وانتهت. لا انا مش غلطان، انا غلطت لان كان قصدي كذا، ما هو قلت انا غلطان اهو، هو انا غلطان. هي دي الكبر، على ان يعترف انه مخطئ. واحيانا الاعتراف بالخطا يجلك يكبرك مش يصغرك. فالشاهد ايه؟ قال الغزالي رحمه الله: مفتاح السعادة التيقظ والفطنة، ومفتاح الشقاوة ومنبع الشقاوة الكبر والغفلة. فلا نعمة لله على عباده أعظم من الإيمان والمعرفة، ولا وسيلة إليه سوى انشراح الصدر بنور البصيرة، ولا نقمة أعظم من الكفر والمعصية، ولا داعي إليهما سوى عمل قلب بظلمة الجهالة. والكبر قرين الجهل. إزاي؟ ده الناس اللي بيتكبروا هم اللي بيزعموا العلم. قال لك لا، أصل مش العلم النظري، العلم اللي هو البشري، وإنما العلم بالله. لو إنسان عرف ربنا يتكبر إزاي؟ ولو إنسان عرف نفسه يتكبر إزاي؟ اللي يعرف ربنا وأن الله جل جلاله مطلع، يا جماعة هي دي أخطر ما نريد أن نعيشه في هذا الدين. الشعور، استشعار، اللي احنا قلنا حس، انت حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى قريب منك، شايفك لما بتتكلم، حاسس ان ربنا سمعك، حاسس بدي، حاسسها، ما بكلمش على عارفها، حاسسها لما بتفكر في حاجة، حاسس ان ربنا يرى تفاصيل خواطرك، شايف اللي جوه في دماغك بيدور في دماغك، ان ربنا شايف اللي بيدور جوه قلبك. انت حاسس بكده؟ اللي حاسس بكده عمره ما يتكبر. اللي حاسس ان هو مفضوح قدام ربنا، كل حاجة باينة، كل حاجة ظاهرة، كل حاجة واضحة، كل حاجة معروفة، ليه دايما منكسر؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا. لذلك تجد مثل هذا حين يقرر بخطأه، ما هو عارف ان الخطأ ده معروف عند ربنا، فأين بقى الكبر واللجاجة في التبرير الخطأ أو عدم الاعتراف بالخطأ؟ يبقى أول حاجة العلم بالله لعلاج الكبر، ومعرفة النفس. لما شافوا ماشي المهلب ابن أبي صفرة لابس عبايتين صفر كده وبيتنطط فيهم، فقال: يا هذا، هون عليك. فقال: أتدري من أنا؟ أنت مش عارفني؟ تعرف أنت بتكلم مين؟ قال له: بل أدري أولك وآخرك وأنت بينهم. قال: لا 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 لا، ده أنا عارفك جدا، أنا عارف أولك جيت، أنت جيت منين، وعارف آخرك هتروح على فين، وعارفك دلوقتي ماشي جواك إيه. أنت لو تعرف نفسك تقرف من نفسك. هي دي علاج الكبر، إنك تعرف نفسك. وفي زماننا بقى ممكن نقول أكتر من كده: لو تذكر الإنسان أخطاءه وذنوبه وعيوبه ومعايبه وآفاته لأبغض نفسه لله، يكره نفسه لله حين يرى نعمة الله عليه وفضل الله عليه وكرم الله وجود الله معه وإمهال الله له ولطف الله به، ثم هو في شقاوته وجبروته وغفلته ومتابعة آفاته يكره نفسه في الله. قال له: إني أحبك في الله. قال له: لو علمت ذنوبي لأبغضتني في الله. قال له: لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي، فأنا لنفسي أشد بغضا في الله. يا سلام لما نقفل على دي وناخد واجب الأسبوع ده من النهاردة لحد السبت الجاي إن شاء الله، لنعيش مع هذا المعنى: أن تبغض نفسك في الله. الأمارة بالسوء، العاصية، الغافلة، الجاهلة، الظالمة، القاسية، المعرضة، المتكبرة، لو نقدر نعيش المعنى ده هنحب المسلمين ونكره أنفسنا الأمارة، وساعتها يرضى ربنا عنا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.